في قضايا وظواهر بتمسنا كنساء بالمنطقة العربية، وهالقضايا تحتاج لتفكيك وتفكير ومجابهة. نون نقاش نسوي نقدي. من حولنا عم تجري حملة لتسفيه موضوع جاد هو العنف والتحرش الجنسي، حتى لما بتكون النتيجة قتل الضحية. بجريمة جامعة المنصورة بمصر، ورغم وضوح ملابسات جريمة قتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف على يد زميلة أمام الجامعة بعد رفض الزواج منه، إلا أنه النقاش العام انزلق مجدداً نحو سلوك الضحية، سواء لجهة ملابسها أو طريقة عيشها، ومحاولة للتهوين من الجريمة بشكل أكبر لتحميل الضحية مسؤولية دمها. هالجريمة منا معزولة عن سياق كامل ببرر للمعتدي وبدين الضحية. سعد المجرد المغني المغربي المعروف ما حصل على حكم بالبراءة وما زال ملاحق بتهم اغتصاب بفرنسا ودول أخرى، مع ذلك بيلقى احتضان إعلامي وفني. الأب منصور لبكي المدان بمحاكم فرنسية بقضايا اغتصاب واعتداء جنسي على طفلات بيلقى حماية من الكنيسة بلبنان، بل ما تسلم للمحكمة وما تحاكم أصلاً بلبنان. هل مننسى فتيات التيك توك اللي تم سجنهم لأنه تجرأوا على الظهور بفيديوهات ترفيهية، بينما لاقى مغتصبو واقعة عرفت بقضية الفيرمونت البراءة؟ الأمثلة على الاختلال الهائل لا تحصى، فهيدا واقع بتكرس قوانين وثقافة مجحفة لا تزال تطوق النساء العربيات وتخنقهم وبتقود جهود دعم ضحايا التحرش والعنف. منذ انطلاق حركة ميتو عام 2017 بعد فضيحة تحرش متسلسل هزت هوليوود، وكان نجمة المنتج هارفي واينستين، انتشر وسم أنا أيضا. وبموازاة قوة الوسم اللي شاركت من خلاله آلاف النساء تجاربهم، كان رد الفعل ضد الحركة عنيف أيضا. في اتهامات بالمبالغة والإفراط وتجاوز الحد واختلال موازين القوى ضد النساء. بسنة 2021 ضج لبنان بقصة طالبات ثانوية طرابلس اللي خرجوا بصورة غير مألوفة للتنديد بأستاذ اتهموه بالتحرش من خلال استغلال سلطته. بس شو كانت النتيجة قضائياً؟ بعد أشهر من التسويف ومن دون توقيفه أخلي سبيله وتعهد بعدم الاقتراب من الطالبات صاحبات الدعوة. مرة جديدة نصطدم بضعف الجدية بمواجهة قضايا التحرش الجنسي والاستخفاف بشهادات الناجيات والناجين على قاعدة أنه أدلة الفعل ما بتشكل جرم. بهالحلقة من نون نقاش نقدي نسوي، منناقش قضية التحرش والهجمة المضادة اللي عم نشهدها ضد من يدلين بشهاداتهم. معي الصحفية جنى الدهيبي اللي تابعت عدة قضايا تحرش من بين قصة طالبات طرابلس وحكاية أخرى مماثلة. معي أيضا من المفكرة القانونية المحامي كريم نمور. أهلا وسهلا فيكم بيناتكم. هيدا الموضوع بعتقد مطروح بقوة، كل يوم عنا قضايا من نقشة تطرح علينا. رح بلش من القضية الأخيرة اللي انطرحت اللي هي فتيات طرابلس. بعد ما كل لبنان انشغل بطالبات كان عندهم الجرأة يوثقوا ويفضحوا استاذ رغم عمرهم الصغير، اليوم وكأنه صار في ارتداد عكسي. الاستاذ خرج غير ملاحق، مضي على تعهد. فيني بلش معك كريم، قانونيا شو صار؟ هل طوينا الملف؟ يعني هيك في عدم وضوح، شو صار بقصة هالاستاذ؟ هل القانون مبهم لهالدرجة لحتى ما نقدر نوصل للعدالة للطالبات؟
هو المشكلة انه القانون اللي تم اقراره بال2020 فيه مشاكل عديدة جدا. نحن اول ما قرينا القانون وانتقدناه قلنا انه هذا القانون حيكون فيه صعوبة كبيرة بتنفيذه، وببلش هذا الشيء اولا من تعريف القانون لشو هو التحرش، وصولا لعبء الاثبات اللي بيوضع القانون اللي هي عبء اثبات تقليدية جدا لكيفية اثبات التحرش. هلا اذا بدكم فينا نبلش اوريدي بتعريف التحرش. تعريف التحرش مع انه بيعتمد بعض المصطلحات اللي هي مصطلحات معتمده بالمعاهدات الدوليه او بالقانون المقارن لفيه وين تحرش متقدمه، ولكن بنفس الوقت بيعتمد مصطلحات فضفاضه منطق شوي ادبي اكثر من ما هو منطق قانوني. يعني وقت يستعمل تعبير مثل سلوك سيء او سلوك خارج عن المألوف مع كل التأويل اللي فيه اللي بتحمله هذه العبارات. وهون الاشكاليه، لانه التحرش بحد ذاته وتعريف التحرش لازم يكون كتير دقيق بسبب الوصمة اللي بتجي مع التحرش، صعوبة فتح التحرش وتقديم شكوى بإطار التحرش، وكمان ما بدنا نكون عم نعطي المتحرش أدوات قانونية بين إيديه ليقدر ينقلب على الضحية وهو يرفع، أو على الناجي عفوا، وهو يرفع شكوى مضادة. فوقت نستعمل تعبير مثل سلوك سيء أو سلوك خارج عن المألوف، شو هي خطورة هذا التعبير؟ خطورتها أنه ببيئة معينة، حسب أي منطقة، حسب شو البيئة المحيطة للقاضي أو القاضي اللي عم ينظروا بالملف، معقول يفسروا خارج عن المألوف بشكل ما بيئتلف مع أهداف القانون اللي هي حماية الناجين من التحرش. وهذا الشيء ربما هلأ جانا فيها تحكينا عنه، شفناه بترابلس، ولكن كمان فينا نتكهن هذا الشيء بالنسبة لمناطق عم بتم فيها التحرش بإطار علاقات ربما متعلقة بالخطوبات، وهيك هي تحرش بحد ذاتها، ولكن معقول القضاء ما يعتبرها هي تشكل تحرش، لأنه معقول يقول أنه منها خارج عن المألوف.
يعني لما منقول سلوك سيء عم نرجع للكود الأخلاقي اللي متداول، واللي هو بيتفاوت من منطقة لتانية ومن دين لتانية ومن تقاليد لتقاليد، وبالتالي فضفاض، فأي حدا في يكون بيتم محاكمته أنه عنده سلوك
صحيح.
سيء.
صحيح، وهذه كل إشكالية التحرش. يعني نحن جهدنا على أكثر من 10 سنين ليتم إقرار قانون تحرش، وكان دائما الرد عم بيكون انه على كيفيه نعرف التحرش، انه هيدا منه موضوع دقيق وهيدا مرتبط بنظره الناجيه للفعل، فما فينا نقول انه في تحرش. فمن هيك حوالى العالم المشرعين اللي صاغوا قوانين تحرش واجهوا صعوبه كتير كبيره، من هيك لجؤوا لبعض الوسائل لتعريف التحرش بشكل انه يجردوه من اي اعتبار ادبي او اي مقاربه معقول يكون يتم، اي تعبير معقول يتم تأويلهم بشكل أو بآخر، ليقدروا يحموا قدر المستطاع الناجيين. فضلا عن ذلك، وهذا شيء كتير أساسي، عبء الإثبات. يعني وهيدي ما بعرف إذا حتحكي عنها جانا، ولكن هيدي كانت أكبر مشكلة موجودة حاليا بالقانون التحرش الحالي، خصوصا أنه عم نحكي عن مخاض دائم سنوات ونقاشات صارت على 10 سنين أنه كنا عم نفسر فيها شو هي أهمية تخفيف عبء الإثبات على الناجيين بسبب صعوبة إثبات التحرش. فضمن القصص اللي كنا مقترحينها أنه استخدام أفعال التوقع، يعني بدل ما نقول أنه فعل يشكل، قد يشكل، هذا الشيء بيخفف عبء الإثبات، فبيصير كمان على المتحرش أنه يثبت أنه الفعل اللي اقترفه منه تحرش، بدل ما أنه يكون على الناجية أن هي تثبت أنه بلا هذا الفعل بشكل تحرش أو إلى ما هنالك. لكن القانون الحالي غير أنه استخدم صيغة الأكيد، يعني استخدم سلوك يشكل، فهو صيغة الأكيد بدها تثبت الناجية أنه هذا السلوك بالفعل بشكل هذا الشيء. بالفقرة الثانية اللي هي الفقرة الثانية من التعريف، اللي هي بتشدد عقوبة التحرش، اللي هي عمليا تطبق على كل حالات التحرش، هذه بعدين فينا نحكي فيها بسبب تناقض موجود بقلب القانون. بيقول النص كل فعل أو مسعى يهدف فعليا لي، يهدف فعليا، يعني بدها تثبت كمان النية الجرمية اللي هو أمر شبه مستحيل. هن أمور منا تفاصيل، لأنه هيدا التفاصيل اللي بتبين مثل ما بقوله the devil is in the details، يعني هيدا التفاصيل الصغيرة اللي واحد في مر عليها مرور الكرام معقول تعطي القانون برمته. فاكتفي هلأ بهول النقطتين بعدين ننتقل على أمور أخرى، بس هول
بس هيدا مثل واضح أنه كيف القانون سبب عدم تحقيق العدالة لطالبات طرابلس. يعني الثغرات القانونية كانت أساس بنجاة شخص متهم بتحرش لطالبات مدرسة. جنى انت تابعتي هذا الموضوع، التقيت الطالبات، عملتي عنهم قصص، قديش برأيك بعد القرار القضائي اللي صار بحق الأستاذ هالشي ممكن يعمل انتكاسة لطالبات بأول عمرهم قرروا انه هن يكشفوا شو عم بيتعرضوا له، بس اكتشفوا انه العدالة ما وقفت معهم؟ هل هالشي بيسبب انتكاسي أكبر؟ هل بيردع صبايا تانين ممكن يحكوا عن أمور مماثلة؟ كيف اختبرتي انعكاس القرار القضائي على الطالبات؟
ديانا كتير مهم نرجع بهيك ملخص إذا فيني أعملكم للقصة. أول شيء بدنا نحدد الأطراف، هول طالبات تحت 18 سنة، يعني هن بالمفهوم القانوني مفروض هن قاصرات. أكبر وحدة فيهم عمرها 18، بس عندنا 15، عندنا 16. المتهم هو أستاذ، وهو أستاذ بمدرسة رسمية حكومية، مفروض وزارة التربية هي المسؤولة المباشرة عن رعاية كل شيء موجود بهيدي المدرسة. كيف القصة طلعت؟ القصة طلعت بشكل عفوي، يعني البنات حتى لما النهار اللي قرروا يطلعوا يفضحوا الأستاذ لم ما كانوا مدركين انه هن عم يمارسوا ثقافة تعو نفضح المتحرش، وانما وصلوا معه لمرحلة لهيدا الاستاذ انه كان هناك عمليات ابتزاز واضحة لألن على مستوى العلامات، على مستوى الامتحانات، على مستوى انه انا لتنجحي بهالمادة او لتقطعي بهالمادة في قصص مفروض تعمليها. يعني هون التلاميذ لما حسوا انه مستقبلهم على المحك قرروا يطلعوا، علما انه هيدا الاستاذ من خلال الشهادات يلي استقصيتها من عاملات بالمدرسة ومن معلمات ومن طالبات، هيدا فعل منه ابن لحظته، هيدا فعل مستمر من منذ دخوله من سنوات، ما بعرف قدي منذ دخوله من سنوات من هيدي المدرسة، وقبل كان فصل عن عدد من المدارس وتم نقله من مدرسة لأخرى على خلفية حوادث تحرش كانت توصل لوزارة التربية وياخدوا إجراءات بنقله وما كانوا ياخدوا إجراءات بتوقيفه. البنات طلعوا حكوا، رحنا هلأ هون منرجع لقصة أنه طلع الحكم أنه لا يرقى، هو القانوني بيقولوا أنه لا يرقى لمستوى
الجرم،
لا يرقى لمستوى الجرم. البنات كان عندهم شهادات، بعض الشهادات هي موثقة بالهواتف وبعضها موجود بمراسلات واتساب وبمراسلات إيميلات، زائد في شهادات كل المدرسة ومن بيناتهم أيضا زملائهم الشباب. هون كمان بحب عقب على نقطة أنه الناجين والناجيات مش بس الفتيات بالمدارس اللي هن عرضة للتحرش حسب هيدي التجربة هن صبيان وهن بنات. أنا كتير بتذكر منيح لما رحت على المدرسة وكنت بدي قابل مجموعة من البنات، كان في أحد الفتيات الناجيات كان شقيقة، كان خيا معها بالمدرسة وفايت معهم بالقضية، ولفتني أنه هيك صبي من طرابلس وعم يدافع عن البنات وهول البنات وحقوقهم. أم أنا أخذته على جنب قلت له إنه شو السبب أنت هالقد مندفع؟ قال لي هيدا الأستاذ متحرش فيه ومتحرش بصبيان تانيين، بس أنا ما إلي عين أطلع أحكي. سو هو عم يدافع عن البنات لأنه عم يدافع عن حاله، هو ما إله عين يطلع يقول أنا شاب إجا أستاذ شاب تحرش فيني، فهو قرر إنه يدافع عن البنات. وين الفضيحة بهيدي القضية؟ أنا برأيي الفضيحة تصب أولا وأخيرا عن طرفين، القضاء ووزارة التربية. وزارة التربية بعد ما طلعوا على البنات على الإعلام وهن فجأة لقوا القصة كبرت من إيدهم ولقوا كل الإعلام عم يجي وصاروا عملوا مظاهرة أمام المدرسة، الخطوة اليتيمة الوحيدة اللي عملتها وزارة التربية إنها إجت قالت أنا فتحت تحقيق بالموضوع، فتحت تحقيق مع المدير اللي هو أيضا بيتحمل مسؤولية نتيجة الشكاوى اللي كانت توصله وكان يتقاعس عن وضع الأستاذ عند حده، إجت فتحت تحقيق بالقصة، شفتهم، شفت أستاذة هلدخوري وخيرة كيف كانوا عم يسمعوا شهادات البنات كل واحدة بشكل منفرد. القرار يلي طلع من وزارة التربية ونتيجة ضغط الإعلام، خاصة أنه هيدا الأستاذ هو قريب أحد الوزراء، القرار يلي طلع أنه توقيف الأستاذ عن التعليم. هون اعتبرت الوزارة وكأنه خلص دورة، البنات أخذوا مسار قانوني، كانوا أول شيء في إجوا عدد من المحامين اتطوعوا إنهم يرفعوا لهم دعوة ويروحوا على القضاء. آخر شيء كان في محامي واحد هو خالد مرعب أخذوا، كان في 9 بنات بلشوا بالدعوة رفعوها، هلأ هن آخر شيء صفوا بنت واحدة. على خلفية الدعوة اللي رفعت توقف الأستاذ عدد من الأيام يلي هن 20 يوم فقط، وبعد ما صار قضائي طلع بالنسان القرار من القاضي دواليبي نسي اسمه الصغير اللي هو القاضي نفسه اللي سبق وبرأ قاتل رولا يعقوب، كان أحد القضاة اللي برأوا الثلاثة يلي برأوا رولا يعقوب.
رولا يعقوب هي واحدة من ضحايا العنف الأسري اللي متهم زوجها كان بقتله، وهيدا القاضي عم بتقولي هو اللي برأه،
هو اللي برأه، بس هو كان واحد من 3 قضاة برأوا قاتل الزوج. وأنا من خلال تواصلي مع البنات والمحامي، البنات خلال الدعوة اللي هن وصلوا لأربع تعرق يعني صدموا بسلوك القاضي معهم والاستخفاف بشهاداتهم، وبالعكس صار يسألهم تفاصيل كتير إنه صاروا هن اللي كان عم يحكي إنه بدهم يبذلوا مجهود كتير كبير ليثبتوا إنه كيف تحرش وكيف تحرش. آخر الشيء طلع مع الأستاذ اللي هو كان ودافعت عنه محامية للأسف، هي تم إرسالها من مكتب محامي، محامية هي اللي دافعت عنه. آخر شيء استنتج الأستاذ أنه هو كان عم بيمارس فعل أبوي تجاههم، وأنه هن البنات فهمينه غلط، والقاضي يبدو اقتنع بهذا الشيء، ما دفع غرامة ولا أي شيء، تم الاكتفاء بمدة توقيفه الأولى يلي كانت هي 20 يوم وطلع كفي حياته.
البنات بهمني البنات بعد هاي النتيجة شو صار مع البنات بس شافوا أنه تحركهم الجريء وصل لحائط مسدود بسبب القضاء؟
أكيد نكسة كبيرة، وأكيد أنه اليوم البنات اللحظة اللي طلعوا فيها بشكل عفوي لما لقوا في حاضنة رأي عام معهم، وهن بنات ما ننسى قاصرات ديانا، يعني عن جد مجرد يملكوا الجرأة أنه يطلعوا يحكوا ببيئات محافظة بمناطق طرفية، يعني هن عن جد وصلوا لمرحلة ما كانوا قادرين يتحملوا ليطلعوا يحكوا ويقرروا أنه يحكوا. أول شيء كان في حاضنة من أهلهم ليه، وكان في حاضنة من إخواتهم والمجتمع ليه، لأنه كان كل الناس موجهة ضد الأستاذ. لما تبددت القصة للأسف ولما صارت القصة تنطفأ بالإعلام، هون البنات كانوا عم يكلوها أكتر، أنه خلص شو بدكم بهالقصة.
للأسف كنا بدنا نستضيف حدا منهم وافقوا بالأول ورجعوا تراجعوا،
وطبيعي يتراجعوا لأنه ما بقى في حاضنة داعمة لألهم، هني راحوا للخيار يلي كان مفترض هو يأملهم الرعاية والحماية، ويلي كان المفترض يخد حقهم، ويلي كان المفترض يكون داعم لكل البنات الأخريات، لكل الطالبات المدارس، ليعرفوا أنه هيدي المدرسة هيدا مكان آمن نحن جايين نتعلم فيه، عن جد لازم يكون مثل بينا، مش لازم يمارس أفعاله بعدين يقلنا أنا كان قصدي مثل بيكون.
كريم عم تحكي على نقطة أساسية هي الانكفاءة، يعني لما بيتعرق للقانون مسار كشف المتحرش أو محاسبته بيرتد سلبا على اللي بيتعرضوا للتحرش أو على الناجيات. هل المسار القانوني، يعني هل الثغرات القانونية اللي أشرت لها هلأ قبل وبعد حادثة طرابلس، إذا بدنا نتوسع أكثر، هل هاي الانتكاسة ممكن تأثر سلبا على قضايا كتير مماثلة بظل السياق اللبناني اللي فيه أزمات كتير، اللي فيه ناس تستخف بالموضوع أو بتعتبره أنه منه أولوية، أو يعني أنت بتعرف شو السياق اللبناني؟
أكيد هلأ ما بدي كمان يكون كتير محبط.
لا
مش
بالعكس.
إنه وقت نحكي عن هذا القانون ما فينا غير ما نكون شوي محبطين، لأنه عن جد القانون إلى حد كبير شيء إيجابي أنه أخيراً نوجد قانون بعاقب التحرش بلبنان، أو أقله بحط إطار قانوني لمعالجة قضايا التحرش بلبنان، ولكن كل ما ندخل فيه كل ما نلاحظ هذه الثغرات فبصير في عندي أنا تردد تكون هالقد سلبي حوله، بس
بدنا نكون واعيين، لا سلبيين ولا إيجابيين،
بدنا نكون واعيين، والواقع منه كتير لذيذ. في ثلاث قصص فينا عاقب عليهم باللي تفضلت في جنى، بس قبل بس بدي أتأكد من شغلة، هو تم استخدام قصة أنه هيدا التصرف منه خارج عن مألوف،
يعني صحيح
هذا الشيء بيأكد الشيء اللي كان عم نحكي فيه قبل.
هيدا الشيء، ولهيك هني هلأ استأنفوا، واللي استأنفت هي فقط بنت وحدة، وتم استخدام هذه العبارة بشكل صريح أنه التصرفات اللي قام فيها الاستاذ غير خارج عن المألوف.
وهيدا الشيء اللي بعيدنا على أهمية تعريف التحرش، يعني مجددا وقت يكون تعريف التحرش فيه شوائب عديدة في تم تأويله، لا سيما أنه في أفكار مسبقة كمان عن التحرش، يعني ذكرت أنه في كمان شباب تم التعرض لهم للتحرش، فدايما وقت نفكر بالتحرش بفكر بأنه تحرش جنسي، حتما عندنا أفكار مسبقة على شو هو التحرش الجنسي. التحرش فيكون خسيس أكتر بكتير من هيك، وفي أدى لتداعيات نفسية ومعنوية سيئة ومستدامة جدا. يعني وواحدة من الملاحظات اللي عنا إياها على القانون هي أنه مثلا ما لاحظ أبدا التحرش المعنوي أو مفهوم التحرش المعنوي أو ما يسمى حديثا بالعنف، لا سيما بعالم العمل إلى ما هنالك، فما لاحظها أبدا. ولو لاحظها كان التحرش فيكون له أبعاد أخرى، يعني مثل التنمر بقلب مكان العمل أو التمييز بقلب مكان العمل، فيهم يوقعوا كمان تحت مظلة التحرش بالأجير أو الأجيرة. فهذا الشيء كمان بأكد أدي مهم جدا أنه يكون في تفسير واضح، تفسير مكتوب ناخد بعين الاعتبار في الديمونسيون الجندر، يعني تبع كيفية صياغة القوانين الحديثة، وكمان أنه يكون مصاغ لحماية الضحايا أوسع بشكل نطاق أوسع كمية من الضحايا. فمن هيك كمان مهم نذكر التحرش المعنوي. شغلة أخرى فينا نعقب عليها، هي فكرة أنه القانون الحالي ما عطى غير خيار واحد للناجيات من التحرش، اللي هو الخيار المسار الجزائي، لأنه اعتمد المنطق العقابي، ما عطى أي خيار آخر، اللي هو شيء بخالف كمان لسيما المعاهدة الدولية الأخيرة تبع منظمة العمل الدولية عن التحرش والعنف في مكان العمل، اللي هن بحبزوا فيها أنه يكون في مسار جزائي، ولكن كمان يكون في مسار مدني أو حتى وساطة ببعض الأحيان، لنعطي الخيار للناجيين أنه هن يختاروا المسار اللي بيناسبهم أكتر، وتنكون بس حادين هيدا الشيء بالقضاء الجزائي مع كل شيء بيتبع من أصول جزائية متبعة، من علنية، من احتمال للتوقيف، اللي هي سوا معقول كمان تشكل رادي على عدد من الناجيين أنه ما بدهم بركة يلجأوا للقضاء الجزائي اللي هو قاسي كقضاء، يعني أنه العنف بمخيلة المواطنين عنف الدولة اللي بيتمثل إجمالاً بالقضاء أوقات لا سيما بيتمثل بالقضاء الجزائي. فأنا كضحية أو ناجي من العنف رح أكيد رح أتردد روح على مكان كمان بمثل هذا الشيء بالذهنية تبعي، لا سيما أنه بعد ما تم تطوير أو تطوير مهارات الأشخاص اللي بيشتغلوا بهذا المجال. فكان من المستحسن أقله نعطي الخيار للناجيين. أبعد من هيك ما عطيناهم حتى خيار تقديم الشكوى، يعني بالمادة الثالثة من القانون اللي هي بتلحظ بعض الحالات للحق العام تباشر دعوة الحق العام من دون شكوى، يعني بمعنى آخر إذا عرف عن حالة تحرش فيها تتباشر دعوة الحق العام من دون ما تكون الناجية أو الناجي هن اشتكوا حتى دون رضاهم، وعلما أنه إجمالا أشخاص اللي بيوقعوا ضحايا أو بينجوا من التحرش في مسار نفسي بدنا نقطع فيه، واحد احد وسائل التمكن من الشيء اللي قطعنا فيه هو انه نحن نختار نقدم شكوى ضد الشخص. فهون القانون ما حتى عم بيعطينا هذا الخيار، عم بيفرض علينا تروما جديده اول ما ينكشف فعل التحرش، الشيء اللي معقول كمان يؤدي باشخاص كتير ما يحكوا بعد اكثر عن التحرش لان ما بدهم انه ينفضح هذا الشيء وانه تباشر الشكوى دعوى الحق العام. هلا شغلة تانية ظرفية بس لكن لا تقل أهمية، هي أنه تفضلي جانا قالت أنه عم نحكي عن قاصرات، عم نحكي عن قاصرات بإطار مدرسة مع أستاذ مدرسة، يعني في روابط سلطة واضحة معنوية، في روابط سلطة فيها تكون مادية بإطار العمل إلى آخره. وهيدا شغلة أخرى كمان، تعريف التحرش القانون بتعريفه للتحرش ملاحظة ما أخذ بين اعتبار روابط السلطة، عرف التحرش بشكل عام بشكل أنه حتى المتحرش في يرفع دعوة مضادة ويقول لا هن اللي تحشروا فيه مش أنا تحشرت فيهم. وبالقانون المقارن منلاحظ أنه كتير قليل الدول اللي اعتمدوا التعريف الأفقي العمودي التصاعد للتحرش مثل ما اعترف فيه القانون اللبناني، اللي هن الدول اللي إجمالا علاقات العمل فيهم بتكون ذات طبيعة تعاونية ما فيها هرمية بعلاقات العمل، الشيء اللي ما بيأتلف أبدا مع الاقتصاد اللبناني ولا الثقافة اللبنانية. فبالتالي كان لازم يصير مثل ما صار مختلف القوانين بالعالم مثل ما منصوص عليه بالمعاهدات الدولية أنه يتم الأخذ بعين اعتبار روابط السلطة، لأنه التحرش مجددا مرتبط كتير بروابط السلطة، الشخص اللي متمسك بالسلطة إجمالا لأنه عنده هيدي السلطة المعنوية أو المادية أو التعليمية على الضحايا بيقترفوا لأنواع التحرش. ولكن
هيدا بياخدنا كتير أساسي لا ضبابية مقاربة التحرش بمحاكمات الرأي العام اللي بتصير بلبنان وبالمنطقة. طبعا مفهوم التحرش أصعب، يعني أنت الاغتصاب واضح، القتل واضح، العنف الضرب واضح، التحرش ضبابي. بضل محل مش كتير ضبابي لأنه في له تعريفات قادرة تضبطه بس نحن عم بيتهربوا منها. بس أنا بدي أحكي هون على الأقل لأنه كل يوم والتاني بينشغل الرأي العام بقضية تتفاوت فيها مواقع المرتكب أو الضحية. أحيانا بتروح هاي المحاكمات يعني بتتعاطى مع شاب هامشي مثل ما بتتعاطى مع مسؤول أو حدا بموقع سلطة بمكان العمل. فهاي الضبابية بشو هو التحرش ومين هو المتحرش وديناميات القوة والضعف، برأيك قديه وبرأيك أنت جنى قديه بعد في عدم وضوح بكيف بتلعب هاي اختلالات الموازين بأنه نحدد مين هو المتحرش مين هو المرتكب ومين اللي وقع عليه هيدا الفعل؟ أدي برأيك تحديدا هيك إذا بدي أحكي حقوقيا هالموضوع بعده من واضح لكتار منه؟
هو طبيعي كمان هذا الموضوع ما يكون واضح لعدة اعتبارات، يعني أولا أنه ما صار في نقاش عام جدي حول التحرش. هيدي ما بنشوفها بس بقانون التحرش، شفناها بكتير قوانين ما صار في نقاش عام جدي حول صياغتها، فجأة منلاقيها انصاغت وتم إقرارها من دون ما يكون في نقاش اجتماعي حواليها. يعني النقاش بيكون محصور ببعض الجمعيات أو ببعض النخب المغلقة. فمهم كمان أنه هذا النقاش يصير تمهيدا ليكون قانون ناجح كمان. يعني ما بدنا أنه نستورد قوانين من برا أو أنه يكون في ضغوطات معينة، لا، وما بقول انه قانون التحرش ومستورد من برا، ولكن بعض القصص المحطوطه بصياغته مثل كانه انه على استعجال وبدنا نلاقي قانون للتحرش، لا، كتير مهم، صرنا 10 سنين بنطالب فيه. بس كمان مهم انه يعمل حوار اجتماعي حول انه شو هو التحرش وشو هو مفهوم التحرش. هلا في نقطه اخرى، لانه اللي عم تحكي فيه هو عن فتح التحرش اللي بيصير، ومعك حق بنقطه كتير اساسيه انه مهم كمان نميز بين النافذين وغير النافذين، لأنه كمان هذا شيء قد يتعارض، مش قد يتعارض، يتعارض بشكل أساسي مع قرينة البراءة، أنه الشخص بريء لحديث إثبات العكس، وهذا الشيء إجمالاً بيصير بالمحاكم من خلال تقديم إثباتات إلى آخره، علماً أنه رداً على فكرة أنه في دافع عن حاله هذا الشخص. إيه، النافذين أكيد رح يقدروا يدافعوا عن حالهم ويوكلوا محامين، ولكن الأشخاص اللي منهم النافذين ما حيقدروا يعملوا هذا الشيء. ولكن مهم كمان نتنبه من شغلة، كمان لنكون واقعيين، شو وضع القضاء بلبنان اليوم؟ وهل شي القضاء عم بيقدر ينصف الناجيين أو الأشخاص اللي وقعوا ضحية تحرش؟ كلنا بنعرف شو وضع القضاء، يعني أولاً بغياب قانون بيضمن استقلالية القضاء بلبنان، بتهميش المرفق القضائي بشكل ممنهج، أكان على الصعيد المالي أو البنيوي أو على صعيد استقلالية القضاء، اليوم مرفق القضاء بلبنان معطل إلى حد كتير كبير. وهذا الموضوع نحن انا شخصيا حكيت عنه ايام انتفاضه 17 تشرين، وقتها هذا شوي خارج عن الموضوع، ولكن هلا حيبرر الشيء اللي بدي احكيه. وقتها كان عم يتم اتهام اشخاص باعمال شغب وبتكسير وما بعرف شو. وقتها انا قلت انه هيدي وسيله من وسائل الدفاع عن النفس والعداله الخاصه، العداله الخاصه اللي هي مرفوضه بالقانون بطبيعه الحال، ولكن ببعض الاحيان مبرره العداله الخاصه، لا سيما وقت تكون المحاكم التقليديه وتكون العداله التقليديه خذلت الناجيين وما قادره تؤدي بالواجب انها تضمن حمايه الناجيين او تضمن لهم بيئه سليمه لهم. فبهول الحالات بتحول الشغب او التكسير أو فضح التحرش من دون ما نأخذ بعين الاعتبار قانونية البراءة وإلى ما هنالك، إلى وسائل للدفاع عن النفس بعدالة خاصة قد تلاقي مشروعية بفكرة أنه العدالة التقليدية ما قدرت أنصفتنا. ولكن بطبيعة الحال هذا الشيء بضله خطير، لأنه بيتعارض مع مبادئ هي الأخرى أساسية لحسن سير جمهورية ديمقراطية، لهن قرينة البراءة، لهن أنه نعزز أو ندعم العدالة التقليدية لتقدر تأدي بدورة بشكل كامل متكامل. وهذا الشيء بيتطلب بطبيعة الحال أمن استقلالية للقضاة، الوسائل البنيوية اللي بتسمح لهم أنه يقدروا يشتغلوا بنجاح، وكمان انه يكون في عنا قانون عاطي تعريفات ووسائل اثبات تتلف مع الشيء اللي عم بجرب يحميه، مش انه بتكون بالعكس عم بتضر فيه اكثر من ما عم بتساعده.
نكمل على قصه الفضح ومحاكمات الراي العام، لانه حكيتي على نقطه اساسيه هي الطالبات بالسياق اللبناني، في قانون بس فيه ثغرات، معظم المؤسسات قطاع العام أو الخاص ما بتعتمد سياسات واضحة لمكافحة التحرش، ما عندها قوانينها الداخلية، قليل من المؤسسات اللي بتعمل هالشي، وبالقطاع العام نفس المشكلة، وبالتالي المدارس واحدة منها. فلما بنشوف اليوم بعد قصة طالبات طرابلس، وكان عندك رأي بقصة قديش هالموضوع ممكن يسبب انتكاسة لفكرة الفضح، لأنه أنت ليه بترجع إلى الفضح لما بيعجز القانون أو السياقات القانونية أنها تحميكي، فبتلجأ إلى محاكمات الرأي العام. هل برأيك هاي المحاكمات مجدية؟ وإذا تكررت أمثلة مثل مثال طالبات طرابلس، هل بيعود إلى معنى؟
للأسف ديانا هيدا نقاش كثير معقد، يعني
هو الموضوع شائك.
أنا بعتقد أنه تجاربنا بلبنان للأسف حتى مع الأشخاص النساء اللي بيعرفون الرأي العام أو حتى مع البنات العاديين والنساء العاديات ما أثبت فعاليته فتح المتحرش. ليه؟ لأن لما عم نعمل بوم للقصة بتلاحظي هي مثل الموت،
يعني تاخد مدى وترجع تنزل،
تاخد هيدا المسار تبع انه منتفاجأ منبكي منحتضن مندعم، بعدين بتبلش تطلع الأسئلة، بعدين بدل ما نحكي بالعام كل واحد والتاني بفوت بيحكي بالخاص، معقول قصده هيك، معقول ما قصده هيك، وشو صار. بعدين الكل بيسكت، بعدين هود بيقفوا لحالهم، وهن بيصيروا بموقع اللي عم يبرروا ذاتهم على عدة جبهات قدام مجتمعهم الصغير. ونحن دايما لأنه سياسة فتح المتحرش ما عم تاخد بعين الاعتبار انه هول النساء وهول البنات، وقد ما كانوا قوايا او بدرجات من القوة او الضعف، هول بالاخير هن عندهم بيت عم يرجعوا له، عندهم ام وبي وخي وعم يتناقشوا معهم، وهول تأثيرهم كتير كبير، رأيهم تأثيره كتير كبير عليهم، بيعتبروا حالهم معنيين بعملية الفضح يلي عم بتصير. ففتح المتحرش منلاحظ انه لا، ما اثبتت فعاليتها، بالعكس في اللحظة الذروة اللي عم تبلش عم بتكون اول شيء ضد المتحرش، بس بعدين بطريقة وما بتحتاج لكتير ذكاء، ما بده يكون كتير ذكي، في يكون غبي ويستفيد من 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 القصة ويقلب المعطيات كلياتها لصالحه. وبدل ما يكون انه الرأي العام عم يدعم هيدي الضحية، بنروح لنقاش تاني انه تعالوا نسمع المتحرش، هو هل بحق له يدافع عن حاله؟ ما في إنسان ما بحق له يدافع عن حاله، بس المشكل ببلد مثل لبنان أنه فكرة الفضح كان بالأساس هي لازم تكون آخر نقطة مش أول نقطة. نحن عم نروح لها كآخر نقطة ليه؟ لأنه كل شيء قبله من مسار قانوني غير متوفر بلبنان، فمنروح دغري وبالأخير بتقلب على الضحية. بس هون بدي عقب على نقطة كتير أساسية، إنه لما كان عم يحكي إنه بخصوص كيف الناجي فيها تدافع عن حالة قانونية، في كمان إنه هل القانون اليوم حمل مسؤولية الجهات يلي بينتموا لها للنساء انه كمان يفوتوا بالدعوة؟ يعني اليوم المدارس غير، يعني اليوم ادارات المدارس ووزارة التربية ما كان لازم تكون طرف وجزء من الدعوة ضد هذا الأستاذ، أو كان لازم توقف بطرف على الحياد؟ أنا اليوم لما أكون بمؤسسة عمل إذا بتعرض لتحرش بسياق عملي، يمكن روح أعمل انترفيو مع شخص ويتحرش فيني، يمكن يكون على الطريق وأنا على الطريق يصير لي،
أو بالمكتب
أو بالمكتب أو أي حدا. اليوم شو مسؤولية رب العمل أو صاحب العمل؟ ليش عم نترك هيدا البني آدم عم نطلب منه يبرر نفسه قدام القضاء، ويبرر نفسه قدام المؤسسة، ويبرر نفسه قدام المرتكب، صار هو كمان عم يمارس عليه عنف بدون يفوته؟ بعدين هو مين قال؟ ما هو يمكن يرجع يبتزة هي وعم تفضحه، رح يبعث لها على الواتساب، يحكيها على التليفون، أنا قلت لك هيك، أنا عملت لك هيك، لا أنت قلت لي، لا أنا عملت. فنحن فتنا لنقاش تاني، وين مسؤولية المدرسة؟ وين مسؤولية وزارة التربية؟ بس يقول نقطة أخيرة، قصة بنات طرابلس وغيرها من القصص كتار، هي بتأرجينا تحديدا انه مكمن علة المجتمع اللبناني تبدأ من المدرسة. المدرسة بيئة للأسف غير آمنة.
على المدرسة الحكومية ولا المدارس بشكل عام؟
المدارس بشكل عام. اليوم نحن مين ممسك بالمدارس؟ عنا مدارس حكومية ومدارس دينية بفرع الإسلامي وبفروع الإسلامية والمسيحية
والكاثوليكية.
طب اليوم بنسأل كلنا عم نحكي عن تحديث المناهج وانه بعد مدري 25 سنة تعالوا نعمل مناهج، وين الثقافة الجنسية بهذه المناهج؟ شو عم نعلم نحن طلابنا؟ كيف عم نعرفهم؟ نحن اليوم بمدارس ما فينا كمان نحكي خارج كأنه نحن جايين من غير كوكب، نحن بمدارس خاصة ورسمية في أساتذة ما بتعرف شو يعني تحرش، في يعني هول البنات في اساس، في معلمات كانوا عم يقولوا لهم انه لا، انه عيب، ما لازم نحكي، ما لازم نقول، لانه كمان هول المعلمات جايين من بيئات منهم فاهمين شو حقوقهم وشو واجباتهم. ما في لا ثقافه، ما في تربيه جنسيه بدرجه اولى، ما في ابدا
خلفيه حقوقيه
كمان. انه اليوم انا لما اكون استاذ معلمه، يعني حتى معلمه او استاذ، يعني لما انا أكون اليوم في وزارة عم بتلاحقني، في إدارة عم بتلاحقني، مثل ما عم يعملوا لهم تدريبات لكيف يتعلموا، مفروض يكون في تدريبات للأداء والسلوك مع هالطلاب، وبنفس الوقت للطلاب بين بعضهم. فهون الخلل، هيدا المجتمع من ناجي، هيدا المجتمع أولاد هول المدارس. يلي وبدي أقول بس نقطة أخيرة أنه وزارة التربية بالمدارس الرسمية تحديداً بتراعي بحسب المناطق، أنه إذا اليوم نحن بمناطق إسلامية بنعطي مادة دين، إذا اليوم نحن بمنطقة مسيحية بنعطي كمان مادة دين وفقاً لثقافة هيدي المنطقة. بس التربية بمفهومها العميق، بمفهوم العلاقات وبمفهوم الجسد والجنس، هذا غير موجود وما بترعى وأبداً ما بتلحظه.
هاي نقاط أساسية، العلاقة بالمدرسة، العلاقة بالتعليم. بس بلبنان بالسياق الحالي، ببلد منهار، ببلد عنده أزمات كتير، كل ما تطرح قضايا العلاقة بالحقوق، العلاقة بمجتمعاتنا المهمشة، بيجيك جواب الأولويات، بيجيك جواب مش وقته، بيجيك أجوبة جاهزة بتحاول تخلي دايما هيدا الموضوع على الهامش، علما أنه أوقات كتير منلاقيه بصلب نقاشنا اليومي. قدي مطلوب منا كرأي عام، كحقوقيين، محامين، إعلام، يعني لما منشوف هيدا النقاش بعده بنخب، بعده يعني أنت قلت بلشت بالحلقة أنه بحاجة لنقاش مجتمعي، وهو فعلا نحن بحاجة لنقاش قضايانا بشكل مختلف عن اللي عم بيصير بوسائل الإعلام المينستريم ميديا. قدي في حاجة لتحويل مواضيع تعتبر هامشية لصلب النقاش اليومي والسياسة اللي عم نخوضه مع السلطة الحالية بلبنان؟
ايه هلا هو اكيد انا وقت قلت انه نقاش مجتمع ما قصدي انه نقاش اذا لازم نعيب تحرش ولا
لا 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 ما قصدي نقاش مفهوم التحرش، نقاش الاولين
الثقافه، يعني
نشتغل على لنبني طبعا اكزاكتلي لنشتغل على الثقافه الجنسيه، لان هي كتير مهمه وقت تكون هذا الشيء منعدم بالتربيه بالمدارس او التربيه المدنيه، لما هنالك يكون عندنا اجيال ما عندها هذا، لانه التربيه الجنسيه ما فقط تربيه على كيفيه ممارسه الجنس، لا، هي كيفيه احترام الجسد، معرفه الجسد الاخر، جسد النفس،
احترام الحدود،
احترام الحدود، ها هي التربيه الجنسيه بالنتيجه. فبس ما يقولونا شيء ما عم نقوله ولكن ايه هذا دائما الجواب اللي بنلاحظه على كل الفئات المهمشة بالبلد أو الهشة أو المهمشة إنونيا واجتماعيا، أنه حيالك كل مرة بينطرح هذا الموضوع على شو عارفنا أنا، حقوق المرأة أو حقوق المثليين أو حقوق اللاجئين أو
والتحرش، في ناس ما بيعتبروا قصة أساسية،
فبقولوا لك أنه لا، هذا مش أولوية، مش أولوية لأنتم ما بتنتموا لهذه الفئات، بس لهذه الفئات هي أولوية، لهذه الفئات هي عذابها اليومي، ما عم تقدر تروح على الشغل من وراء التحرش، ربما ما عم تقدر تكون منتجة أو أنه عم تمشي على الطريق، إذا ما كنا عم نحكي عن التحرش مع خطر داهم دايما أنها تتوقف وتنسجن بسبب شو هويتها، برك الجنسية أو الجندرية أو جنسيتها إذا كانت لاجئة أو ما هنالك. لا، هول مواضيع أساسية، لأن هذا الشيء اللي بيبني وطن، وهذا الشيء اللي بيبني ديمقراطية وبيبني جمهورية. النتيجة الدولة اللبنانية كمان موقعة على معاهدات دولية، مش هيك ليكونوا حبر على ورق، لا، لازم يتم وضعهم قيد التنفيذ. بعدين بدنا نحن مجتمع منتج لنقدر نطلع من هذه الأزمة. أول شغلة بنشتغل عليها أنه ما نهمش مزيد من الفئات بالمجتمع، بالعكس خلينا نستفيد من كل هيدا الطاقات والفئات الموجودة، فضلا عن أنه أحد المبادئ الأساسية، وهذه أحد القضاة قال بقرار له بال2017 عن دعوة تم رفعها ضد أشخاص على أساس المادة 534 على اعتبار أنه هن مثليين، قال أنه أنا دوري كقاضي بالمجتمع مش أني أحمي، لأنه كمان قال له أنه منا أولوية وهيك، قال أنه أنا دوري كقاضي بالمجتمع مش أني أحمي أني طبق آراء الأكثرية، بالعكس أنا دوري أني أحمي الأقليات أو الفئات المهمشة من آراء الأكثرية. هيدي جمهورية ديمقراطية بتحترم حقوق الإنسان والحريات، ما وإلا إذا بدنا دائما نفكر بالأكثرية بنتحول لديكتاتورية الأكثرية، بغض النظر إنه القضايا اللي تعنى بالنساء تعنى بروح بأكثرية المجتمع، فما عم نحكي عن أقلية، فلازم، ولكن هذا الأكثرية منا ممثلة بالسلطة بشكل متناسب مع أعدادها بالمجتمع، ومين الأشخاص اللي هن بيصيغوا القوانين والبيكدوا القوانين واللي ساهموا بشكل كبير كمان بصياغة قانون التحرش، مع أنه كان في كمان نواب نساء، ولكن الأشخاص إجمالا هن رجال، فمستغرب
بنوعية كمان معينة، مش
معناتها بنوعية معينة، وما بننسى، ما فينا ننسى أبدا، أول ما طرح موضوع التحرش هيدا مهم نذكرها، وقتها غسان مخيبر إذا ما نغلطان 2017 كان من أول أشخاص اللي طرحوا فكرة أنه بدنا نصوت على قانون ضد التحرش والعنف. صار في استهزاء جماعي بقلب البرلمان على النائب غسان السابق غسان مخيبر، يقولوا له شو بدك يعني، يبلشوا يرفعوا دعاوى علينا وبلشوا يتمسخروا عليه، ونحن كنا موجودين كمفكرة ووثقنا هذا الشيء. هيدي الثقافة الذكورية عن جد متفشية جدا، لا سيما على صعيد مؤسسات اللي هي بتمثل السلطة، ولا سيما على صعيد
الأشخاص رئيس البرلمان بأول جلسة تشريعية كيف حكي مع النائب يعقوبيان. يعني
وللأسف شفنا الرد على هذا الموضوع، لا سيما من
نائب كان مزعج جدا المشهد. يعني للتوضيح، رئيس البرلمان وجه ملاحظة ذكورية للنائب بولا يعقوبيان اللي دافع عنه، هو نائبة اللي هي عناية عز الدين من كتلة بري. هالديناميات اللي انحطت بهالمشهد بفرجي قد في حاجة للناقش شو يعني ذكورية وشو يعني كلام كاره للنساء وشو يعني. تفضل كنت بدك تقول شيء.
لا علاقة بالجندر اللي بتنتمي له، لا علاقة بالثقافة الذكورية. يعني وهون ذكرت انه في شباب كانوا كمان
هن ضحية تحرش،
صح، لانه هي متعلقة بالثقافة. بس بدي زيد شغلة على حكيته جنى، لانه كتير مهم وهذا غائب تماما، لانه ما في اي ضمانات للناجيات، يعني ما في اي موجب على صاحب العمل اي مسؤولية عليهم، لا سيما اذا تأمين بيئة عمل سليمة عفوا للعمال. نفس الشيء بالنسبة للمدارس، يعني ما في اي آلية لحماية الضحايا او الشهود اللي تقدموا بشكوى او اللي شهدوا بملف معين. ف فضلا عن انه العقوبة التأديبية المذكورة بالقانون خيارية منا إلزامية، يعني معقول ان نوجد قدام حالة عباسية عم بتم ملاحقة زميل لناجية التحرش بقلب مكان العمل، وصاحب العمل ما يتخذ اي اجراء تأديبي فيه لانه القانون ما ألزمه بهذا الشيء، فيكون بعده موجود بمكان العمل. وقت نحكي انه في اشكاليات بهذا القانون، لا،
في كثير اشكاليات
جديه، ومش ما عم نقول لندمر بالقانون، لا،
شيء نحسن، لا بده شغل،
انه شيء ايجابي انه صدر هذا القانون على راسي وعيني. ولكن بنفس الفتره اللي صدر فيها هذا القانون كمان تم التصويت على اتفاقيه دوليه بال2019 لمنظمة العمل الدولية بشأن التحرش والعنف في عالم العمل. لبنان ما انضم، ما وقع على هيدا الاتفاقية، ولكن مستحسن، مش مستحسن، نطالب انه ينضم الى لبنان ويتم تطوير القوانين على اساس المبادئ المذكورة بهيدا الاتفاقية. اذا فينا اختم بس بشغلة كمان نعطي فسحة امل، او انه اقله نشير كمان على بدائل، لان احنا قبل ما يصدر القانون اشتغلنا على مرافعة نموذجية باطار عملي مع المفكرة، على مرافعة نموذجية للدفاع عن شخص تعرض للتحرش الجنسي او المعنوي داخل مكان العمل، واستنبطنا كل هيدا الشيء من خلال المعاهدات الدولية اللي وقع عليها لبنان، ولكن ايضا من القانون الوضعي ضمنه المادة 75 من قانون العمل اللي بتسمح للاجير او الاجيرة انه يقدموا استقالتهم على مسؤولية صاحب العمل اذا ارتكب صاحب العمل اعمال عنف ضدهم او اذا اخل بموجباته، علما انه الاجتهاد لا سيما بقضايا العنف الاسري كمان وسع مفهوم العنف ليشمل العنف الجسدي والعنف المعنوي. فضمنه فينا ندخل كمان كل الافعال اللي توقع موقع التحرش اكان جنسي او معنوي، ومن خلال اللجوء للمعاهدات الدوليه نلزم صاحب العمل ونطالبه بتعويضات. وهيدي المرافعه بعد فينا نستعملها اليوم بالرغم من صدور هذا القانون، لانه صدور القانون ما الغاها، بالنتيجه فينا نستخدمها للجوء والمطالبه بتعويضات اكان قدام القضاء الجزائي او قدام القضاء المدني في حال قدمناها قدام مجلس عمل التحكيم مثلا. فهيدي بس نعطي فكره انه في بدائل، فينا نفكر بوسائل بديله قبل ما يتم تعديل القانون، لان ما فينا ننطر كمان كل الوقت انه يعدلوا قوانين، خصوصا نظرا لبطء العمل التشريعي بلبنان.
كل شيء بطيء بلبنان، عنا شغل كتير بلبنان، بس المهم الواحد ما يحبط رغم انه الوضع صعب. بجنة بدي اختم معك، حكيتي عن الطالبات ومثيلاتهم انه صار عندهم ردة فعل عكسية، انت صحفية غطيتي هاي القضايا، هل انت كمان صار عندك ردة فعل عكسية ولا بالعكس بتحسي انه لازم تسلط الضوء عليهم اكتر؟
لا أكيد كقضايا بعتبرها مسؤولية أنك تسلطي الضوء أكتر على هذا الموضوع. بس أنا حقيقة يعني من فترة كتير عم عيد النظر لكيفية مقاربة قضايا التحرش. بعتقد كلنا بحاجة لمراجعة طبعا. كلنا بدون استثناء، مني وكل وسائل الإعلام يلي تحيلي عن جد عم تشتغل بصدق بهيدا المكان، بحاجة لقضايا، لأنه كتير مهم نتنبه، وهذا الشيء بقوله لحالي قبل ما أقوله لأي حدا تاني، إنه هل نحن عم نفوت بلعبة استثمار القصة بلا ما ننتبه لوين عم نوصل مع صاحبات هول القضايا، وخاصة خاصة لما يكونوا نساء عاديات، مش هون عم نحكي نحكي عن
النافذات، عم نحكي عن
النافذات، هول البنات يلي هول النساء العاملات، البنات يلي هن كل المجتمع، يلي هن كل يوم عم ينزلوا على الشارع، عم بيروحوا على المدرسه،
بيتعرضوا لهيك
وعم يتعرضوا لتحرش، وما في حق، ما في حق، ما في ظهر لهم بالمعنى لا المعنوي ولا القانوني ولا العائلي ولا العملي ولا المدرسه. نحن كيف بدنا نكون صوت هؤلاء النساء؟ أكيد اليوم يعني بتراعي إنه صار عندهم مخاوف، صار عندهم يعني اليوم القرارات اللي عم تصدر محبطة لنا جميعاً. يعني نحن اليوم نبلش من حالنا. كنت عم قلك قبل إنه أنا اليوم إذا كنت متعرضة لتحرش أو تعرضت لتحرش، هل بلجأ لسياسة فتح المتحرش؟ أكيد لا، مش لأني ضعيفة، أكيد مش لأني ضعيفة، وإنما لأن سهل استضعافي قد ما فكرت حالي قوية. ليه؟ لأنه أنا بالأخير اليوم ما في أنت حاضنة لألك. اليوم لما بدك تفوت بقضية، يا أنت عندك عن جد شبكة أمان قانونية، شبكة أمان مهنية، وشبكة أمان اجتماعية وعائلية عم ترعيك، يا أما بلا هالقصة. ليه؟ لأنه هي عن جد مثل الفقاعة محاكم الرأي العام، عم نطلع عم نحكي، وبعدين وين عم يصفوا هول النساء اللي عم يطلعوا يحكوا؟ عم بيصفوا آخر شيء برروا ذاتهم كل الوقت، يبرروا حالهم ليش صار معهم هيك، ويعني بدل الصدمة عم بيصيروا بصدمات متتالية.
يعني ما بدي انهي على نوت سلبية، بالعكس يمكن لازم نقدر هيك نضل نسلط الضوء على هاي القضايا وندعم.
اكيد بس هون بدي اقولك انه اكيد مش عم نقول لا لفتح المتحرش، هيدا عم نوضحه، بس عم نقول انه عن جد
بحاجة نعيد النظر كيف عم نقارب،
بحاجة نعيد النظر، وبحاجة بقى هالمؤسسات تتحمل مسؤوليتها. اليوم عم نحكي عن مدارس، عم نحكي عن أماكن عمل، عم نحكي عن قانون. أنا اليوم لما يمكن يكون عندي شبكة قانونية، أنا يمكن ما ألجأ لمحاكم الرأي العام أساساً، هو ما حيتجرأ يوصل لهون معي، إنه هو لما يكون في قانون زاد أنا حاميني حروح لعنده وحيخد
لي وإخذ حقي وما أضطر
أصير عرضة عن جد لرأي عام متنوع الثقافات ومتنوع الخلفيات، وتصيري أنت بدل ما تكوني مثلاً هيدي البنت مثلاً المعلمة أو الأستاذة أو الصحفية، تصيري هيدي البنت اللي تم التحرش فيها، تصير مثل صبغة
تختزلي
بهيدي القصة.
تفضل ممكن تختم. هو كمان كتير مهم انه يكون عندنا عداله فعاله، ولا يكون عندنا عداله فعاله بدنا قضاء مستقل، لانه قضاء مستقل هو قضاء منتج، ونحن شفناها بقضايا كتير اجتماعيه المشرع كان عم يرفض انه يصدر قوانين فيها، كان للعنف الاسري او المثليين او اللاجئين او مستخدمي المخدرات او اهالي المفقودين، كله كان المشرع عم يرفض يحكي بهول المواضيع ويصدر قوانين فيها، القضاء كان سباق فيها. فوقت يكون بس كانت فترة سابقة، يعني كان ما قبل الانهيار كمان، فوقتها يكون عندنا قضاء شجعان وعم بيكون عندهم دعم اجتماعي ليصدروا قرارات جريئة معقول تتعارض مع أراء النظام لإلها، بس عندهم دعم اجتماعي. وهذا الشيء كمان كثير عم نشوفه بقضية تفجير المرفأ بيروت، يعني الدعم الاجتماعي هو اللي عم بيدعم القاضي ليقدر يشتغل. هذا الشيء بذكرنا كمان قديه مهم جدا ببلد خصوصة من لبنان المشرع فيه بطيء جدا، أهم أكتر شيء فينا نعول عليه هو قضاء، وليقدر القضاء يشتغل لازم يكون عندنا قضاء مستقل عنده قانون بيحميه وبيخليه ينتج ويقدم لنا قوانين بالبلد،
ورأي عام متفاعل
داعم له، رأي دعم اجتماعي للقضاة ليقدروا يشتغلوا.
شكرا جنى الدهيبي، كريم نمور، شكرا كتير للنقاش اللي بعتقد بحاجة انه يمتد بجلسات لاحقة. شكرا كتير مرة تانية.
شكرا.
مشاهدينا اذا مهتمين بهيك محتوى فيكن تشوفوا هالحلقة وحلقات اخرى على منصات درج، على مواقع التواصل الاجتماعي، كمان فيكن تستمعوا لبودكاست نون على منصة بوديو. شكرا.
في قضايا وظواهر بتمسنا كنساء بالمنطقة العربية، وهالقضايا تحتاج لتفكيك وتفكير ومجابهة. نون، نقاش نسوي نقدي.